بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يوم الدين. أما بعد، فيقول للإخوان والأخوات أجمعين بالجزاء العاقبة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
ولكن تأتي روايات قد لا تتفق مع هذه الترجمة، بل تكون زائدة على مفهوم الترجمة. من ذلكم أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام سام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام، نذرا كان أو كفارة أو قضاء رمضان عام. وهل يقال هذا من باب العام بعد الخاص، يخصص بالخاص ويكون الصوم الواجب أن يسام عن الميت هو النذر فقط؟ هذا ما يشير إليه سنيع المؤلف، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال صاحب الفتح: هذا ليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما بالعام والخاص، إنما هذه قضية عامة، لأن الحديث جاء في معرض السؤال. سأل السائل عن النذر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صوم النذر يسام عن الميت. السؤالان السابقان كلاهما عن النذر، وكان الجواب موافقا وكان الجواب مطابقا للسؤال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام سام عنه وليه، هذه قاعدة عامة تشمل رمضان وغير رمضان، بدون أن يكون هناك معارضة بين الحديثين. السبب السياق. سياق الحديث الأول سياق خاص، إذ ورد سؤال خاص عن صوم النذر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب السؤال. وأما حديث عائشة فقاعدة عامة: من مات اسم موصول يدل على العموم، أي إنسان مات وعليه صيام، صيام نكرة، أي صيام نذرا أو قضاء رمضان سام عنه وليه. فاختلف أهل العلم بعد ذلك في مفهوم الولي، هل الولي كل قريب؟ هذا القول الذي رجحه بعض الشروح. وقيل ورثته، وقيل جميع العصبة. القول الراجح كما قال بعض أهل العلم: القرابة مطلقا، جميع أقاربه ورثوا أو لم يرثوا يصومون عنه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: سام عنه وليه، جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي فليسم عنه وليه أمر، وإن كان ظاهرها خبر قد يشعر مجرد الإخبار. قال أهل العلم: المراد إنها إنشائية، أي فليسوم عنه وليه. وعلى هذا يجب على الأولياء أن يسوموا عن الميت الذي مات، سواء سام عنه قريب واحد من أقاربه أو كانت أيام الصيام كثيرة فوزعوا بينهم، كل سام يوما أو يومين على حسب التوزيع جائز. أي لا يلزم أن يلتزم قريب واحد فقط، بل يجوز أن يلتزم قريب واحد أو أن يوزع عدد الصيام على عدد الأقارب الذين يريدون أن يصوموا عنه، فتبرأ ذمته بذلك. ولكن صوم الأجانب لا، وليس للأقارب أن ينيبوا أجنبيا عن أنفسهم، إذ لا إذن في ذلك. وعن بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، جارية لها تصدقت على أمها، وإنها ماتت، إن الأم ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. أجرك في الهبة والعطاء والصدقة، حصل لك أجر الصدقة، ولكن الله ردها عليك الجارية بالميراث، رجعت لك الجارية بالإرث. أي لو منح قريب قريبه عينا، جارية أو سيارة أو جملا أو قطعة أرض، فمات المعطى فورث المعطي ماله يأخذ هذه العين مع جميع تركته وترد له يملك من جديد بالإرث. كانت العين ملكا له بأي طريقة ملك، ولكنه تصدق بها على قريب ومات ذلك القريب، ترد عليه بالميراث هذه العين. وإنها ماتت أتوان. قال رسول الله، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ هذا محل الشاهد من الحديث، ما قبل ذلك من باب الاستطراد. الشاهد من الحديث قولها يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها. صوم شهر من رمضان محتمل، صوم شهر من نذر محتمل. والسؤال الأول الذي في الحديث الأول لا يخصص هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، وعدم الاستفسار في مثل هذا المقام يدل على العموم. أي صوم كان، سواء كان شهر رمضان أو نذرا أو كفارة، كل ذلك جائز. قال صومي عنها، قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ سؤال آخر، قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم، وهذا من أدلة أهل العلم على أن هذه الأعمال وإن كانت بعضها أعمال بدنية كالصيام، وبعضها بدنية ومالية معا كالحج، يجوز أن يعمل الإنسان عن غيره بدون قياس، أي فيما ورد كالصيام والحج والصدقة، وردت أحاديث صحيحة في هذه الأعمال، يجب إما يجب أو يجوز. إذا كان هذا الصيام واجبا وجب على الأولياء أن يصوموا، وإن كان تطوعا أو كان الحج تطوعا بالجواز، وإن كان الحج واجبا ينظر. إن كان الذي مات ترك مالا يجب إخراج نفقة الحج من تركته قبل توزيع التركة، ويحجج بماله، لأن الحج وجب عليه فلم يحج. إنسان سري وجب عليه الحج ولكنه لم يحج فمات، يعتبر نفقات الحج كاملة من بلده إلى مكة حتى يعود دينا عليه لله تعالى، يجب وفاء هذا الدين قبل تقسيم التركة، كما لو كان عليه دين لآدم. ولو قام بهذا الواجب بعض الورثة أو بعض الأقارب لهم أن يفعلوا ذلك، ولكن هل هذا الدين يثبت أم لا؟ نعم، لأنه قام به قريب مأذون له أن يحج عنه فحج عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى أبواب صوم التطوع. باب صوم 60 من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. رواه جماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستا من شوال وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه ابن ماجه.
قال المؤلف رحمه الله أبواب صوم التطوع. انتهى الحديث حول صوم الفرض الواجب من رمضان، سواء كان نذرا أو رمضان، كل ما يتعلق بالصوم الواجب انتهى الحديث عليه. وبدأ في التطوع، أبواب صوم التطوع. الباب الأول باب صوم 6 من شوال، يقال 6 و6 كما سيأتي. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ويجوز 6 من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر لا من حديث أبي أيوب. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، والستة الأيام بالشهرين، كأنه سام الدهر كله. وهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا، أو من سام رمضان وستة أيام بعد الفطر، هل يلزم من ذلك الاتصال أو يجوز الفصل؟ الذي عليه التحقيق يجوز الفصل، والأولى الاتصال، أي بعد العيد مباشرة، هذا الذي لا خلاف فيه. وأما إذا فصل بيوم أو يومين فجائز، بل بأكثر ما لم ينتهي الشهر. وهل يجوز التفريق أو لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا إذا سام متتابعة هذه الأيام؟ الأحوط والأرجح أن تكون متتابعة، ولكن من حيث الإلزام لا نملك دليلا يلزم ذلك، بل المفروض المطلوب منه أن يصوم ستة أيام من شوال، من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، متتابعة أو متفرقة، أن يحصل صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان حتى يكون كأنه سام الدهر كله. والعمل على هذا الحديث عند جمهور أهل العلم، أفتى بعض الصحابة بعدم الصيام بل الإطعام، نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولكنه لم يثبت شيء من ذلك. ولو ثبت فتوى الصحابي، إذا روى الصحابي حديثا وخالف في فتواه أو في رأيه لظروف ما، عندهم القاعدة العبرة فيما رواه لا فيما رآه، هذه القاعدة تطبق على الصحابة والتابعين وجميع رواة الحديث. إذا روى راوي حديثا وخالفه عملا أو رأيا أو فتوى، الجواب العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، لأنه غير معصوم، لا يقدم كلام الصحابي غير المعصوم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم، ولا يدرى ما هي الظروف التي قد تحمل صحابيا يروي حديثا أن يخالف هذا الحديث من الناحية العملية أو يفتي بخلاف ذلك، قد يحصل مثل هذا. لذلك هذه القاعدة يجب أن تحفظ، العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، هكذا يقال حتى في الأئمة من باب أولى. القاعدة إذا طبقت في الصحابة فتطبيقها في من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ولو كان من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أولى، تطبيق القاعدة فيهم أولى بعد تطبيقها في الصحابة. ثم من حيث العمل، استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم على استحباب صوم ست من شوال، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في قول مشهور عنه، والإمام أحمد وداود الظاهري وغيرهم من أهل العلم كبعد العشرة من أئمة آل البيت، وقال أبو حنيفة ومالك يكره صومها، صوم هذه الأيام الست. ما حجتهم؟ قالوا لئلا يشتبه صيام هذه الأيام بصيام رمضان، لئلا يشتبه التطوع بالفريضة. وأهل العلم لم يقبلوا هذا التعليل، مع احترام الجميع للإمامين العظيمين ومن تبعهما من أصحابهما، هذا القول رد، لأنه لو فتح هذا الباب ردت كثير من السنن بدعوى فيه تشبه بالفرائض، ولا يملك أحد أن يرد نصا صحيحا صريحا بمثل هذه الدعوة وبمثل هذه العلة. ولذلك شدد الإمام الشوكاني في الرد على هذا الاعتذار، اعتبره عذرا باردا. الحق اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يعتذروا بهذا الاعتذار لالتمسنا لهم الأعذار كعادتنا، ولكن بعد أن اعتذر بهذا العذر والعذر غير مقبول عند غيرهما من أهل العلم يقال هذا الكلام غير مقبول ولا يجوز العمل به مع ثبوت السنة، ولا يجوز أن يقول لمالكي أو حنفي هذا مذهبي فيترك الصوم 6 من شوال بدعوى إنه مخالف لمذهبه، وإن فعل ذلك خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز له ذلك، وخالف الأئمة، لأن الأئمة علما منهم بأنهم غير معصومين اتفقوا على العبارة التالية: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا كلام أو تقرير من الأئمة 4 باتفاقهم، بحيث لا يجوز لمن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب إذا خالفت السنة أن يترك، بل الواجب أن يترك المذهب ويتبع السنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر ما أكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم 10 ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. الحصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه 5 إلا ابن ماجة وصححه الترمذي.
الباب الثاني من أبواب صيام التطوع: باب صوم 10 ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. صوم 10 ذي الحجة فيما عدا يوم العيد يعني 9 أيام. فعن حفصة قالت رضي الله عنها: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، والعشر المراد 9 من باب التغليب فقط، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء سفرا أو حضرا. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أي لمن لم يكن واقفا بعرفة. وأما الواقف بعرفة على الرغم من هذا الأجر العظيم ومن هذا التكفير لسنتين منهي عنه أن يصوم الإنسان يوم عرفة. وبعض العباد يجتهدون فيقولون: الغرض لئلا يضعف الإنسان عن الدعاء والذكر والإلحاح في الدعاء في عشية عرفة، وإذا كان الإنسان قادرا على ذلك وأن الصيام لا يؤثر فيه له أن يصوم. وهذا التعليل وهذه الرغبة رغبة مبنية على العاطفة وحب الخير، ولكن دائما العواطف وحب الخير يجب تقييد ذلك بالسنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر وأخبرنا أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة، مع ذلك نهى عن صوم يوم عرفة، ولما شك الناس كما سيأتي في حجة الوداع هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما يوم عرفة أم لا، لعلمهم شدة حرصه على صوم هذا اليوم، أرسلت إحدى فضليات الصحابة الصحابيات أم الفضل كأسا من لبن أو قدحا من لبن على الأصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس فشرب، ليكون أسوة للناس وليخبرهم عمليا بأنه غير صائم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا هذا الحرص على إفطار يوم عرفة، ومع وجود النهي لا ينبغي أن تحملنا العاطفة على مخالفة كل ذلك، والتعليل بعلل الأصوليين بأن المسألة معقولة المعنى الضعف عن القيام بواجبات ذلك اليوم، ومن كان قادرا فليصم، هذا يعتبر مصادمة للنفس ولا ينبغي. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، اليوم العاشر من شهر محرم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجة. وعن أم الفضل أن الصحابة جعلوا يشكون في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، هل هو صائم أم لا؟ فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. الخطبة التي هي وقت الظهر، قبل ذلك كانوا مترددين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، فتبين لهم بعد ذلك أنه غير صائم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي نحن أهل الإسلام، هذه الأيام عيدنا، ويوم العيد لا صيام، وهي أيام أكل وشرب، وفي لفظ آخر وذكر الله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إذا نشغل تلك الأيام بالأكل والشرب بما أهل الله لنا شكرا لله تعالى، ونذكر الله ونكثر من ذكر الله بدل الصيام، ولا صيام في أيام العيد. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. باب صوم شهر الله المحرم وتأكيد عاشوراء، أي اليوم العاشر من محرم. قال المؤلف: قد سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، فقال شهر الله المحرم. استشكل بعض أهل العلم هذا التفضيل، وهذا التفضيل من حيث الخبر ثبت، لكن من حيث العمل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ليس هناك شهر يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من صيامه بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا. ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله متصلا برمضان، وورد أنه يصومه إلا قليلا. ووفق أهل العلم بين الحديثين الصحيحين بأنه كان في بعض السنوات يصومه كله، وفي بعض السنوات يصوم جله، تفريقا بينه وبين رمضان، لأن لا يظن بأنه واجب كرمضان. ولكن لم يثبت أنه صام المحرم كله. ومن حيث الإخبار، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأجاب صاحب الفتح على هذا الاستشكال فقال: لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يوحى إليه فضيلة المحرم
إلا في آخر أيامه ولم يتمكن من صيامه، لأنه علم في وقت لم يتمكن فيه من التطبيق العملي. وأما شعبان فكان يصومه فعلا. بهذا توفق الأحاديث التي وردت في فضل المحرم وفي إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، ولم يثبت أنه كان يصوم المحرم مع إخباره بفضله. وهناك أوجه أخرى لعل هذا الوجه أقرب، والله أعلم. عن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. ابن عباس إنما نفى علمه، ونفيه لعلمه لا يلزم نفي علم غيره، وإلا فصيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، كما تقدم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة. إذن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، لذلك نفيه إنما هو نفيه لعلمه، لا يلزم من ذلك أن غيره علم أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. وأن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل فرض رمضان بسنة، لأن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. في هذه الفترة صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. هذا الأمر فهم منه بعض أهل العلم بأنه أمر وجوب، ولذلك يرون النسخ، والذين لا يرون النسخ كما يسأتي في المتن نفسه إنما نسخ أفضليته. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، أي في السنة الثانية من الهجرة النبوية، فصار تطوعا. وهذا يشعر أنه كان واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام. الأصل في الأوامر الوجوب. وعن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، أي فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا كالحديث الذي قبله أن من أكل فليصم بقية يومه، يفسر هذا بالإمساك لحرمة الوقت، ومن لم يكن أكل فليصم يستفاد منه عدم وجوب تبييت النية، لأنه أول وجوب، وهذا أول وجوبه، وإن كان واجبا لا يجب تبييت النية في مثل هذه الصورة. فإن اليوم يوم عاشوراء، وهذا يؤيد الأمر السابق أنه أمر الناس بصيامه أن الأمر كان للوجوب. وأن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن عمر، دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء يأكل، فقال: يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال ابن عمر: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، أي قبل أن ينزل صيام رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم، أي فكل معي. فكان عبد الله بن عمر من بين الصحابة من الذين أو ينفرد بهذا الفهم أنه لا يصوم أصلا يوم عاشوراء ما لم يوافق صيامه كيوم الخميس ويوم الاثنين مثلا. وهذا الموقف من عبد الله بن عمر موقف غريب جدا، لأنه كان معروفا بكثرة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وفي أفعاله، واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية. وفي مثل هذا فأنه يرى إنه نسخ ولا يشرع صيام هذا اليوم، وهو فهم انفرد به. وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، أي كأي يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. هذا مبلغ علمه، وهذا الذي علمه، ومن عمل بما علم فقد أحسن. ولكن غيره علم خلاف هذا، على أن الذي ترك الوجوب وأن المشروعية وأفضليته وأنه يكفر سنة الماضية هذا أمر باق فهم غيره من الصحابة. وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. من تعظيمهم يوم عاشوراء صيامه واتخاذهم عيدا. العيد في الإسلام لا يصام، ولكن عندهم في شرعهم يعظمونه فيصومونه، ومن تعظيم ذلك اليوم صيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم كما صاموا، مشاركة في السبب نجاة موسى، وشكرا لله تعالى، أي لنشارك في ذلك لأننا أحق بموسى. إذا كان السبب معروفا لا تضر المشاركة، وإلا المطلوب مخالفة أهل الكتاب في العبادات. ولكن إذا كان السبب سبب المشروعية أو سبب الأمر الشكر لله، لا مانع أن نشترك أهل الكتاب في هذه المناسبة شكرا لله تعالى. هكذا أول بعض أهل العلم، ومنهم من قال: أنتم صوموه أنتم، أي مع اليوم الذي بعده كما سيأتي. يجعلون هذا الحديث مجملا يفسره ما يأتي من الحديث، وهو أن يصام يوم قبله ويصام يوم بعده 3 أيام مخالفة لليهود. وعن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح. هذا اليوم يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون، فسامه شكرا لله. فقال: أنا أحق بموسى منكم، أي كأنه يخاطب أهل الكتاب، فصامه وأمر بصيامه. هذا الأمر أمر تأكيد على ما كانوا يصومون، لأن السبب الأول كانت قريش تصومه في الجاهلية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون وسأل وبينوا السبب، قال: أنا أحق بموسى، فصامه وأمر الناس بصيامه أمر تأكيد، وإلا فالمشروعية سابقة. وأن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن شاء صام ومن شاء فليفطر، هذا التخيير هو الذي لم يعلمه عبد الله بن عمر، وإنما علم أنه يوم كان يصام قبل نزول رمضان فترك بعد ذلك، لم يترك تركا، وإنما خير المسلمون بين صيامه وبين إفطاره. متفق على هذه الأحاديث كلها. يقول المؤلف: هذه الأحاديث كلها متفق عليها بين الشيخين وأحمد، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ كالأمر الذي صدر ثم التخيير، وهذا التخيير يدل على أنه كان أمر أمر وجوب ثم نسخ. ويقال: لم يجد بحال أي من أهل العلم من فهم إنه لم يكن واجبا يوما ما بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وفي هذا نظر، تأكيد استحبابه لم ينسخ، لأن التأكيد باق كما كان، بدليل أنه يكفر السنة الماضية. وهذا الأمر وهذا الترغيب يدل على تأكيد استحبابه. لذلك لو قيل كان واجبا ثم نسخ فبقي استحباب تأكيده يكون أولى. وعلى كل هما قولان لأهل العلم. وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. وهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى، فقال: إذا كان عام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع. فإن وقع في نفوسكم شيء من أننا وافقنا اليهود والنصارى في صوم هذا اليوم، وهو يوم يعظمونه ومن تعظيمهم يصومونه، ونحن سوف نخالف، إن بقيت إلى العام المقبل فسوف نصوم التاسع قبله، وبذلك خالفنا. هكذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تمنى عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وبناء على عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصوم لو عاش إلى العام المقبل اليوم التاسع، يرى أهل العلم استحباب اليوم التاسع لمن يريد أن يصوم عاشوراء عليه أن يصوم تاسعاء ثم عاشوراء، وبذلك يكون خالف اليهود والنصارى وحقق ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء، يعني يوم عاشوراء. وهذا فهم لبعض أهل العلم، أي ينقل عاشوراء إلى تاسعاء، وهو فهم ليس محل اتفاق، بل فهم غريب، بل المشهور عند أهل العلم سلفا وخلفا يصوم التاسعاء قبل عاشوراء، ويوم عاشوراء باق على حاله وهو اليوم العاشر فيصوم قبله تاسعاء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. رواه أحمد. إلا أن هذه الرواية الأخيرة زيادة أحمد، زيادة التي عند أحمد ضعيفة منكرة، قال بعض أهل العلم هكذا. الثابت الأمر أو العزم على صوم يوم قبله، ولو ثبتت هذه الزيادة يكون صيام عاشوراء على الوجه الآتي: إما أن تصوم عاشوراء فقط، هذا وجه أو درجة. الدرجة الثانية: تصوم تاسعاء وعاشوراء. الدرجة الثالثة: تصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر. هكذا جعلوا ثلاث درجات، أي بعد إثبات هذه الزيادة. وإن لم تثبت الزيادة، فهي إلى الآن غير ثابتة فيما نعلم، يكون المشروع صوم يوم عاشوراء وقبله يوم تاسعاء. بهذا تقع مخالفة اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في صوم شعبان والأشهر الحرم، الأشهر الحرم وذي القعدة وللحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة متتابعة: ذي القعدة، ذي الحجة، ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم، وصيام الأشهر أشهر الحرم بالنسبة لبعضها تقدم التنصيص عليها، ولكن بالنسبة لبعضها مثل القعدة ورجب لا أعلم في ذلك حديثا خاصا غير هذا العام. إن ثبت الحديث الذي أمامنا يكون صيام الأشهر الحرم بصفة عامة مشروع، والحديث فيه مقال كما سيأتي. من أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه الخمسة ولفظ ابن ماجه. كان يصوم شهرين شعبان ورمضان، شهرين متتابعين. قيل في ذلك تعظيما لرمضان، وقيل لأن هذا الشهر يغفل عنه الناس كثيرا، شهر شعبان. كأراد النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، وذكروا لذلك حكما كثيرة، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك. فصيام شعبان كله أحيانا وجله أحيانا هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يحث أمته على الوصال وأن يصوموا شهورا متتابعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لذلك يقوى على أن يصوم شهرين متتابعين بالنسبة لشعبان ورمضان. وإن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل ذلك دائما، بل في بعض السنوات يصوم إلا قليلا أي شعبان يصوم جله، وفي بعض السنوات يصوم كله تفريقا بينه وبين رمضان. وأن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ ما كان يصوم من في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله أي في بعض السنوات كما قلنا. بهذا وفق أهل العلم بين الحديثين. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق على ذلك كله. أي أحاديث عائشة. وأما حديث أم سلمة وما أعتقد لا يدخل في هذا الاتفاق فينظر. وصيام شعبان ورد ألا يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين، وورد عدم صيام النصف من شعبان. والتوفيق بين هذه الأحاديث لا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان أو يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق ذلك عادته، صوما كان يصومه كيوم الاثنين ويوم الخميس. كذلك النصف من شعبان ما لم يبدأ الصيام من أوله. أما من صام شعبان من أوله إلى آخره أو بدأ صيام شعبان من أوله ولم يترك إلا قليلا لا يدخل في هذا النهي. والنهي المؤكد أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط بنية أنه من رمضان، لكن لو سام عادته كيوم الاثنين ويوم الخميس أو سام الشهر كله لا يدخل في هذا النهي. وعن رجل من باهرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة رحمة فقال ما لي أرى جسمك ناحلا، لماذا هذا النحول وهذا الهزال، ما السبب؟ هكذا يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم فيلاحظ ظروفهم. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا ليلا أي منذ فارقتك من العام الماضي إلى هذا الوقت أكون صائما، لا أكل الطعام إلا ليلا. قال: من أمرك أن تعذب نفسك أن تصوم السنة كلها صوم الدهر؟ وصوم الدهر منهي عنه لهذا الغرض، لأنه يؤدي إلى الضعف وإلى العجز عن أداء الواجبات الأخرى غير الصيام، والواجبات كثيرة وربما يؤثر في صحة الإنسان. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى فإني قوي على الصيام، لذلك صمت. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. شهر الصبر هو شهر رمضان. صم شهر رمضان ويوما بعده، أي ثاني العيد، لأن يوم العيد لا يصام. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده، شهر رمضان ويومين بعد رمضان، ثاني العيد وثالث العيد. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده. هكذا جاء التنصيص على هذه الأيام، وثبت الحث على صيام ست من شوال. وهل بين هذا وذاك الحديث تعارض؟ هذا خاص وذلك عام، أي حتى إذا كان لا يريد أن يصوم الست كله ويرى في نفسه القوة على الصيام، فليقتصر على صيام شهر رمضان وثلاثة أيام بعد رمضان، والأكمل أن يكمل الستة الأيام. ثم قال: وصم أشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه. والحديث من حيث التثبت عن صحته وعدم المقال قيد بحث، لأنه اشتمل على حكم فيه غرابة، وهو الحث على صيام أشهر الحرم كلها، الأشهر الأربع، والوارد في بعضها في محرم، في شهر محرم، أما رجب وذي القعدة لا نعلم إلا هذا الحديث العام، لذلك الحديث يحتاج إلى تحقيق خاص. نعم.
باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي والابن ماجة معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، يقصد صيام اليومين ويجتهد في صيام هذين اليومين الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد، أي من غير حديث عائشة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا بيان للسبب في حرصه عليه الصلاة والسلام وتحري صيام يوم الاثنين والخميس لتعرض أعماله على الله وهو صائم. رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. صار بالنسبة ليوم الاثنين لسببين اثنين. يصوم يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الأعمال، ويوم الاثنين لسببين. السبب الأول يوم تعرض فيه الأعمال، السبب الثاني يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم وبدأ فيه نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. شكرا لنعمة الله، نعمة الوجود ونعمة إنزال القرآن، إضافة إلى أنه يوم تعرض فيه الأعمال، كان يتحرى صيام يوم الاثنين. والإنسان الذي يحب أن يحيي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به يصوم هذين اليومين وبصفة خاصة يوم الاثنين، ولا يعدل بهذا الهدي بدعة، بدعة المولد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شكر نعمة وجوده عليه الصلاة والسلام ونعمة نزول القرآن تؤدى ويؤدى هذا الشكر بالصيام، بصيام يوم الاثنين، لا يسع أمته إلا أن يفعلوا كما فعل. وأما استبدال ذلك بالاحتفال واعتبار الاحتفال دينا والاستدلال على الاحتفال بصيام يوم الاثنين، هكذا المبتدعة إذا عرضوا ونوقشوا في الاحتفال قالوا هذا اليوم يوم الاثنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وبين لأنه هو اليوم الذي ولد فيه. إذا احتفلنا للشهر الذي ولد فيه واليوم الذي ولد فيه معنى ذلك عملنا بما عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اهتم بذلك اليوم وسام فيه لأنه يوم ولد فيه. والجواب واضح. إذن فلنكثر من الصيام في هذا اليوم ليكفي ذلك. وأما الزيادة واعتبار أن ذلك من الدين افتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في دينه، والافتيات والزيادة على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرع اتهام له بعدم التبليغ، واتهام للدين بأنه لم يكمل. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أكمل هذا الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكامل لا يكمل، تحصيل حاصل. إذن الدين كامل. يقول الإمام مالك، مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في أهد تابع التابعين، يقول رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. من يرضى لنفسه أن يقف موقف المتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لم يبلغ البلاغ الكامل وأنه كتم بعض الأشياء؟ وصرحت الرافضة بل الصوفية بهذا الكتمان، حيث زعموا بأن هناك تعليمات لم يعلمها بعض الصحابة، إما علمها علي أو أولاده أو بعض مشايخ الطرق، فصلاة الفاتح، صلاة الفاتح عند الطريقة التجانية لم يعلمها أحد من الصحابة، لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في زعمهم لأحد من الصحابة، ولكنه سافر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا إلى المغرب إلى فاس، واعطى الطريقة هناك في فاس، ما كلف صاحب الفاس ليأتي إلى المدينة، ولكن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر إلى المغرب إلى فاس ليعطي صاحب الطريقة صلاة الفاتح. ما أكبر الفضيحة! هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وجعلوا صلاة الفاتح هذه أفضل من أن يختم الإنسان 6000 ختمة. أي بدلا من أن تختم القرآن 6000 مرة لك أن تقرأ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. المرة الواحدة من هذه الصلاة أفضل من 6000 ختمة. وهذه الصلاة لم يعلمها الصحابة. وهل هذا من الدين؟ هكذا يفعل بعض من ينتسب إلى الإسلام أعمالا تخالف ما جاء به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، لذلك لا ينبغي أن يصغى إلى الروافض وتعليماتهم وإلى المتصوفة، ويؤخذ الدين من كتاب الله ومما سهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الغنى. نعم.
باب كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت الصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، متفق عليه. وللبخاري في رواية: أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم، وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فافطروا. فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، رواهما أحمد. وعن عبد الله بن بشر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينظر، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره.
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. أما يوم الجمعة فهو يوم عيد، العيد الأسبوعي، والعيد لا يصام، ويوم السبت مخالفة لأهل الكتاب. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد. وللبخاري في رواية: أن يفرد بصوم، أي ما لم يصم الإنسان قبله يوما أو بعده يوما. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، أي يكفي أن تقدم يوما أو تصوم بعده يوما، لا يلزم أن تصوم قبله وبعده. رواه الجماعة إلا النسائي ولمسلم. لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، حتى القيام لا ينبغي أن يختص يوم الجمعة بقيام، ولكن تعمل العبادات المشروعة من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأخبر أن الصلاة تعرض عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. فقيل له: كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي صرت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تؤكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا كما دفن في كفنه في هذا القبر حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث. لذلك الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة مطلوب ومشروع، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقتصر على ذلك بدل إحياء تلك الليلة بالاحتفال بالاجتماع كما يفعل بعض الناس في بعض الأوقات. ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لو وافق مثلا يوم عرفة نصوم، لأنه وافق يوما نصوم فيه، يوما شرع فيه الصيام. وقد صام النبي، وقد شك الصحابة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان صائما يوم عرفة وهو يوم الجمعة، لأنهم يعلمون إنه كان حريصا على صيام يوم عرفة ولو وافق يوم الجمعة. ولكن شكهم هل كان صائما ولو كان واقفا بعرفة، لذلك أرسلوا إليه بقدح من لبن فشرب، فأعلن لهم بذلك أنه غير صائم، لا لكونه يوم الجمعة ولكن لكونه واقفا بعرفة. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ أي عندك نية لتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها بالإفطار. هذا الاهتمام يدل على أن صوم يوم الجمعة إن لم يكن محرما يكون مكروها كراهة مشددة، كراهة تحريم. وهذا النهي وهذا الاهتمام يستنبط من هذا تحريم صوم يوم الجمعة وحده، إلا لمن يصوم قبله يوما أو بعده. وإن لم يقتنع، من لم يقتنع بالتحريم، الكراهة واضحة، كراهة تصل إلى كراهة التحريم، والمعنى واحد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، هو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع، وهذا فقه للمؤلف. التطوع، كل تطوع لا يلزم بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. فإذا دخلت في نافلة من النوافل، من نوافل الصلاة أو الصيام، لا يكون لازما بالشروع فيه. قد تصوم يومك المعتاد كيوم الاثنين ويوم الخميس، وتكون مثلا مدعوا عند أحد إخوانك وعز عليه أن تبقى صائما ويرغب أن تتناول من طعامه، وتطيبا لخاطره ومحافظة على المحبة بينك وبينه، تفطر وأنت صائم في مثل هذه المناسبة. شرع هذا، أي إن المتطوع أمير نفسه، إن دعت الحاجة إلى أن يفطر له أن يفطر. كذلك لو دخلت في نافلة من الصلاة وبدأ لك أن تقطع، كان قيمت الصلاة فخشيت تفوتك الركعة، لك أن تقطع، فإن هذه النافلة لم تلزم بالشروع فيها. ولكن هناك تطوع ونافلة يلزم بالشروع فيها، وهي تطوع الحج والعمرة. أخذ ذلك من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لو أحرم الإنسان بالحج فلتكن هذه المرة هي المرة الثالثة أو الرابعة له، وقد حج حجة الإسلام وتطوع كثيرا، وهذه مرة من المرات يتطوع. وكذلك العمرة، طالما أحرم لزم أن يتم، لا يجوز له أن يخرج من الحج أو من العمرة. ما يفعله بعض الناس يحرم بالعمرة فيمر على جدة كما جاء في الأسئلة بعض المرات، ويرى أنه يتأخر في جدة، طالما يتأخر فيفسخ ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية، ويحسب أنه تحلل بذلك، وهذا غلط. لا يزال محرما وهو في ملابسه، إذ لا يملك الخروج من الحج والعمرة إلا بإتمام أعمال الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله، طالما شرعت في العمرة يجب أن تتم. وكذلك الحج، هذا التطوع وحده هو الذي يلزم في الشروع فيه، أي تطوع الحج والعمرة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده، وكالأحاديث التي قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. هذا الحديث فالأحاديث التي قبله فيه النهي عن صيام يوم الجمعة أي إفراد يوم الجمعة بصيام، لأن يوم الجمعة عيد أسبوعي والعيد لا يصام، ولكن يزيل هذا إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون إليه يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، رواهما أحمد. هذا الحديث يؤكد ما تقدم، وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام عدم الصيام زيادة على القول بالفعل، حيث دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر ليؤكد للناس بأنه لا يصوم يوم الجمعة، وهذا لا يمنع أن يصوم إذا صام يوما قبله أو يوما بعده كما تقدم. هنا بعض آراء غريبة يستحسن أن ينبه طلاب العلم على مثل هذه الآراء. رأي ينسب إلى المالكية، ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم الجمعة، قالوا: ليس بمكروه. فاستدلوا بدليل قياسي يصطدم مع الأدلة النقلية، فقالوا: يوم كان لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده. هذا الدليل. قالوا: إذا كان يوم الجمعة لا يكره صومه مع غيره، فإذا صام قبله يوما أو بعده يوما لا يكره، إذا لا يكره أن يصام وحده. عد الإمام الشوكاني هذا الاستدلال استدلالا غريبا، ووجه الغرابة لأنه يخالف النص الصحيح الصريح الذي ينهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام. لأن هذا القياس هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه منصوب في مقابلة النص الصحيح أو النصوص الصحيحة. وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يبتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. هكذا روي. الذي دعانا إلى ذكر هذه الأقوال، وإن كان مثل هذه الأقوال لا تذكر إلا لطلاب العلم المؤهلين، ولكن نحن نفترض أن يوجد في المجلس طلاب علم يستفيدون من مثل هذا البحث هذا الذي دعانا إلى ذكر هذا القول. ويقول الإمام الشوكاني: وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه. قال النووي: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. يقول الإمام النووي: والسنة مقدمة على ما رآه الإمام مالك وغيره، وقد ثبت النهي عن صيام يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. هذا هو خير ما يقال. لو قال قائل من المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك: ما الذي حمل الإمام مالك على مخالفة النص الصحيح الصريح واستعمال القياس وأتباعه؟ يقال بالنسبة للإمام: إن الحديث لم يبلغه. وعدم بلوغ هذا الحديث إلى الإمام مالك لا غرابة فيه. وقد ذكرنا غير مرة أن بعض الصحابة يخفى عليهم بعض الأحاديث ويطلع عليها بعض الصحابة ويستغرب الذي لم يطلع. إذا كان بعض الصحابة قد تفوته بعض النصوص لأن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر لا أحد يحيط بها، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وأكثرهم اطلاعا واشتغالا بالحديث الإمام أحمد، ومع ذلك لا يعتقد أبدا بأنه أحاط بجميع الأحاديث، فما بال غيره. لذلك خير عذر يعتذر به للإمام مالك في مثل هذا المقام ما قاله الإمام النووي، وهو ومالك معذور فإنه لم يبلغه. وقال الداوودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه، رحمه الله. هذا هو الإنصاف، ولكن هذا الإنصاف بعض المتأخرين يراه طعنا. كيف يقال إن مالكا لم يبلغ هذا الحديث؟ وهذا لا يستغرب هذا الاستغراب إلا من ليس من أهل العلم، طالب علم لا يستغرب أبدا إذا قيل إن مالكا أو إن الإمام أبا حنيفة أو إن الشافعية أو إن أحمد لم يبلغ هذا الحديث، إذا قال بعض أصحابه وبعض أهل العلم هذا لا يستغرب أبدا، بل ينبغي أن يقبل ذلك، هذا هو العذر المقبول. وإلا لو قيل إن مالكا بلغه هذا الحديث وصح عنده ثم خالفه، هذا هو الطعن فيه، هذا الذي لا ينبغي أن يقال إلا عند الاضطرار. إذن يقال إن مالكا لم يبلغه الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم الجمعة على انفراد إلا إذا صيم قبله يوم أو يوم بعده. واختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأعدل الأقوال إنه يوم عيد ويوم عيد لا يصام. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه، رواه الخمسة إلا النسائي. إذا لم يجد ما يتناوله إلا عود عنب، أي من الكرم، عودا من الكرم أو عشرة شجرة، فليمضغ لئلا يصوم ذلك اليوم يوم السبت. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الجمعة وقد لا يوجد مفطرا يوم الجمعة، وإن كان هذا يتعارض مع ما تقدم، لكن إن ثبت هذا يحمل على أنه يصوم مع غيره إما مع يوم قبله أو يوم بعده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. صوم أيام البيض ثبتت، وهل صوم ثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام البيض أو غيرها؟ اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة سردها الإمام ابن حجر في الفتح، فأعدل الأقوال التي رجحها الحافظ ابن حجر إن ثلاثة أيام من غير أيام البيض، أي يصوم أيام البيض الثالث عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إن شاء من أول الشهر وإن شاء من وسطه وإن شاء من آخره، يصوم ولا يبالي بأي يوم يبدأ. معنى هذا إنه يصوم من كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيام من أيام البيض وثلاثة أيام دون تعيين من أوله أو من وسطه أو من آخره، ويتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، هذه الأيام كلها كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. هكذا عادته عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا أمر. وأما صيام 3 أيام من غير أيام البيض فمن فعله. لذلك رأى بعضهم إن صيام 3 أيام من غير أيام البيض من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم تسلم هذه الخصوصية. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ويأتي بيان ذلك. وعائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال بعض أهل العلم هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام إذ لم يرد فيه أمر موجه إلى الأمة. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، سواء كانت الأيام 3 من أيام البيض أو من غيرها. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم 10. رواه ابن ماجه والترمذي.
باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صم في كل شهر 3 أيام. قال إني أقوى. قال إن قلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما، فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمر قال
ابن عمر
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. رواه أحمد. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها.
باب من صام باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. يفهم من ترجمة المؤلف إنه يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم. هذه الأحاديث فيها النهي عن صوم الدهر، وصوم الدهر منهي عنه، ولكن اختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة. والذي يفهم من صنيع المؤلف إنه يفهم من هذا النهي أنه نهي كراهة. والحديث الأخير الذي فيه ضيقت عليه جهنم هكذا وضم كفه، هذا الحديث يدل على التحريم، إلا أنه حمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها، أي من صام الدهر ومع ذلك يترك الأيام المنهي عنها كأيام العيد، يكون الحكم في حقه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. ومن صام الدهر كله بما في ذلك الأيام المنهي عنها يكون في حقه النهي للتحريم. وعلى كل لا ينبغي ارتكاب هذا المنهي عنه، بل يجب الوقوف مع السنة بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك صوم داود أفضل الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فنواصل درسنا بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل يقول يحتج بعض الغلاة من أهل الصوفية دعاة الاتحاد الذين يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى قد يتحد مع عبده، كما يقول بعض المتسوفة بأن العبد الرباني قد يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، عبد من عبيد الله وليس بنبي. يصل عند بعض غلاة المتسوفة إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، هذا إشراك في الربوبية، ولا يصل إلى هذه الدرجة حتى الأنبياء. من زعم أن إنسانا ما سيصل إلى درجة التصرف في الكون، وأنه يصل إلى درجة إذا قال لأي شيء كن فيكون ذلك الشيء، قد أشرك بالله تعالى شركا لم يشركه كفار قريش، لأن كفار قريش إنما أشركوا بالله تعالى في عبادته ولم يشركوا بالله تعالى في ربوبيته، بل كانوا يعتقدون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا اعتقاد كفار قريش، أي يجمعون بين الشرك وبين التوحيد، بين توحيد الله تعالى في ربوبيته والإشراك به في إلهيته. وقد تفوق الصوفية أحيانا في هذا الباب كفار قريش في الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يوم الدين. أما بعد، فيقول للإخوان بتسجيلات يا ابن نعيم بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
ولكن تأتي روايات قد لا تتفق مع هذه الترجمة، بل تكون زائدة على مفهوم الترجمة. من ذلكم أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام سام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام، نذرا كان أو كفارة أو قضاء رمضان عام. وهل يقال هذا من باب العام بعد الخاص، يخصص بالخاص ويكون الصوم الواجب أن يسام عن الميت هو النذر فقط؟ هذا ما يشير إليه سنيع المؤلف، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال صاحب الفتح: هذا ليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما بالعام والخاص، إنما هذه قضية عامة، لأن الحديث جاء في معرض السؤال. سأل السائل عن النذر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صوم النذر يسام عن الميت. السؤالان السابقان كلاهما عن النذر، وكان الجواب موافقا وكان الجواب مطابقا للسؤال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام سام عنه وليه، هذه قاعدة عامة تشمل رمضان وغير رمضان بدون أن يكون هناك معارضة بين الحديثين. السبب السياق. سياق الحديث الأول سياق خاص، إذ ورد سؤال خاص عن صوم النذر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب السؤال. وأما حديث عائشة فقاعدة عامة: من مات اسم موصول يدل على العموم، أي إنسان مات وعليه صيام، صيام النكرة أي صيام نذرا أو قضاء رمضان سام عنه وليه. فاختلف أهل العلم بعد ذلك في مفهوم الولي، هل الولي كل قريب؟ هذا القول الذي رجحه بعض الشروح، وقيل ورثته، وقيل جميع العصبة. القول الراجح كما قال بعض أهل العلم: القرابة مطلقا جميع أقاربه، ورثوا أو لم يرثوا يصومون عنه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: سام عنه وليه، جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي فليسم عنه وليه أمر، وإن كان ظاهرها خبر قد يشعر مجرد الإخبار. قال أهل العلم: المراد إنها إنشائية، أي فليسم عنه وليه. وعلى هذا يجب على الأولياء أن يصوم عن الميت الذي مات، سواء صام عنه قريب واحد من أقاربه أو كانت أيام الصيام كثيرة فوزعوا بينهم كل صام يوما أو يومين على حسب التوزيع جائز، أي لا يلزم أن يلتزم قريب واحد فقط، بل يجوز أن يلتزم قريب واحد أو أن يوزع عدد الصيام على عدد الأقارب الذين يريدون أن يصوموا عنه فتبرأ ذمته بذلك. ولكن صوم الأجانب لا، وليس للأقارب أن ينيبوا أجنبيا عن أنفسهم إذ لا إذن في ذلك. وعن بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، جارية لها تصدقت على أمها وإنها ماتت، إن الأم ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، أجرك في الهبة والعطاء والصدقة، حصل لك أجر الصدقة، ولكن الله ردها عليك الجارية بالميراث، رجعت لك الجارية بالإرث. أي لو منع قريب قريبه عينا، جارية أو سيارة أو جملا أو قطعة أرض، فمات المعطى فورث المعطي ماله، يأخذ هذه العين مع جميع تركته وترد له، يملك من جديد بالإرث، كانت العين ملكا له بأي طريقة ملك، ولكنه تصدق بها على قريب ومات ذلك القريب، ترد عليه بالميراث هذه العين. وإنها ماتت أثوان، قال رسول الله، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ هذا محل الشاهد من الحديث، ما قبل ذلك من باب الاستطراد. الشاهد من الحديث قولها: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ صوم شهر من رمضان محتمل، صوم شهر من نذر محتمل. والسؤال الأول الذي في الحديث الأول لا يخصص هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، وعدم الاستفسار في مثل هذا المقام يدل على العموم، أي صوم من كان، سواء كان شهر رمضان أو نذرا أو كفارة، كل ذلك جائز. قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ سؤال آخر. قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم، وهذا من أدلة أهل العلم على أن هذه الأعمال وإن كانت بعضها أعمال بدنية كالصيام، وبعضها بدنية ومالية معا كالحج، يجوز أن يعمل الإنسان عن غيره بدون قياس، أي فيما ورد كالصيام والحج والصدقة، وردت أحاديث صحيحة في هذه الأعمال، يجب إما يجب أو يجوز. إذا كان هذا الصيام واجبا وجب على الأولياء أن يصوموا، وإن كان تطوعا أو كان الحج تطوعا بالجواز، وإن كان الحج واجبا ينظر، إن كان الذي مات ترك مالا يجب إخراج نفقة الحج من تركته قبل توزيع التركة، ويحجج بماله، لأن الحج وجب عليه فلم يحج. إنسان سري وجب عليه الحج ولكنه لم يحج فمات، يعتبر نفقات الحج كاملة من بلده إلى مكة حتى يعود دينا عليه لله تعالى، يجب وفاء هذا الدين قبل تقسيم التركة، كما لو كان عليه دين لآدم. ولو قام بهذا الواجب بعض الورثة أو بعض الأقارب لهم أن يفعلوا ذلك، ولكن هل هذا الدين يثبت عملا؟ نعم، لأنه قام به قريب مأذون له أن يحج عنه فحج عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صوم التطوع. باب صوم 60 من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستا من شوال وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه.
قال المؤلف رحمه الله: أبواب صوم التطوع. مثال الحديث أول صوم الفرض الواجب من رمضان، سواء كان نذرا أو رمضان، كل ما يتعلق بالصوم الواجب انتهى الحديث عليه. وبدأ في التطوع، أبواب صوم التطوع. الباب الأول باب صوم ست من شوال، يقال ستة وست كما سيأتي. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ويجوز ستة من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. ورواه أحمد من حديث جابر لا من حديث أبي أيوب. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، والستة الأيام بالشهرين، كأنه سام الدهر كله. وهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا، أو من سام رمضان وستة أيام بعد الفطر، هل يلزم من ذلك الاتصال أو يجوز الفصل؟ الذي عليه التحقيق يجوز الفصل، والأولى الاتصال، أي بعد العيد مباشرة، هذا الذي لا خلاف فيه. وأما إذا فصل بيوم أو يومين فجائز، بل بأكثر ما لم ينتهي الشهر. وهل يجوز التفريق أو لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا إذا صام متتابعة هذه الأيام؟ الأحوط والأرجح أن تكون متتابعة، ولكن من حيث الإلزام لا نملك دليلا يلزم ذلك، بل المفروض المطلوب منه أن يصوم ستة أيام من شوال، من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، متتابعة أو متفرقة، أن يحصل صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان حتى يكون كأنه صام الدهر كله. والعمل على هذا الحديث عند جمهور أهل العلم. أفتى بعض الصحابة بعدم الصيام بل الإطعام، نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولكنه لم يثبت شيء من ذلك. ولو ثبت فتوى الصحابي، إذا روى الصحابي حديثا وخالف في فتواه أو في رأيه لظروف ما، عندهم القاعدة العبرة فيما رواه لا فيما رآه. هذه القاعدة تطبق على الصحابة والتابعين وجميع رواة الحديث. إذا روى راو حديثا وخالفه عملا أو رأيا أو فتوى، الجواب العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه، لأنه غير معصوم. لا يقدم كلام الصحابي غير المعصوم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم، ولا يدرى ما هي الظروف التي قد تحمل صحابيا يروي حديثا أن يخالف هذا الحديث من الناحية العملية أو يفتي بخلاف ذلك، قد يحصل مثل هذا. لذلك هذه القاعدة يجب أن تحفظ: العبرة أو الحجة فيما رواه لا فيما رآه. هكذا يقال حتى في الأئمة، من باب أولى القاعدة إذا طبقت في الصحابة فتطبيقها في من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ولو كان من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أولى، تطبيق القاعدة فيهم أولى بعد تطبيقها في الصحابة. ثم من حيث العمل، استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم منهم على استحباب صوم ست من شوال. ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في قول مشهور عنه، والإمام أحمد وداود الظاهري وغيرهم من أهل العلم كبعد العشرة من أئمة آل البيت. وقال أبو حنيفة ومالك يكره صومها، صوم هذه الأيام الست. ما حجتهم؟ قالوا لئلا يشتبه صيام هذه الأيام بصيام رمضان، لئلا يشتبه التطوع بالفريضة. وأهل العلم لم يقبلوا هذا التعليل مع احترام الجميع للإمامين العظيمين ومن تبعهما من أصحابهما. هذا القول رد، لأنه لو فتح هذا الباب ردت كثير من السنن بدعوى فيه تشبه بالفرائض، ولا يملك أحد أن يرد نصا صحيحا صريحا بمثل هذه الدعوة وبمثل هذه العلة. ولذلك شدد الإمام الشوكاني في الرد على هذا الاعتذار، اعتبره عذرا باردا. الحق اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد لو لم يعتذروا بهذا الاعتذار لالتمسنا لهم الأعذار كعادتنا. ولكن بعد أن اعتذر بهذا العذر، والعذر غير مقبول عند غيرهما من أهل العلم، يقال هذا الكلام غير مقبول ولا يجوز العمل به مع ثبوت السنة، ولا يجوز أن يقول لمالكي أو حنفي هذا مذهبي فيترك صوم ستة من شوال بدعوى إنه مخالف لمذهبه. وإن فعل ذلك خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز له ذلك، وخالف الأئمة، لأن الأئمة علما منهم بأنهم غير معصومين اتفقوا على العبارة التالية: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام أو تقرير من الأئمة الأربعة باتفاقهم، بحيث لا يجوز لمن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب إذا خالفت السنة أن يترك، بل الواجب أن يترك المذهب ويتبع السنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. الحصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجة. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي.
الباب الثاني من أبواب صيام التطوع: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. صوم عشر ذي الحجة فيما عدا يوم العيد يعني تسعة أيام. وعن حفصة قالت رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم، والعشر المراد التسع من باب التغليب فقط، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء سفرا أو حضرا. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أي لمن لم يكن واقفا بعرفة. وأما الواقف بعرفة على الرغم من هذا الأجر العظيم ومن هذا التكفير لسنتين منهي عنه أن يصوم الإنسان يوم عرفة. وبعض العباد يجتهدون فيقولون الغرض لئلا يضعف الإنسان عن الدعاء والذكر والإلحاح في الدعاء في عشية عرفة، وإذا كان الإنسان قادرا على ذلك وأن الصيام لا يؤثر فيه له أن يصوم. وهذا التعليل وهذه الرغبة رغبة مبنية على العاطفة وحب الخير، ولكن دائما العواطف وحب الخير يجب تقييد ذلك بالسنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر وأخبرنا أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة مع ذلك نهى عن صوم يوم عرفة، ولما شك الناس كما سيأتي في حجة الوداع هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما يوم عرفة أم لا، لعلمهم شدة حرصه على صوم هذا اليوم، أرسلت إحدى فضليات الصحابة الصحابيات أم الفضل كأسا من لبن أو قدحا من لبن على الأصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس فشرب ليكون أسوة للناس وليخبرهم عمليا بأنه غير صائم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا هذا الحرص على إفطار يوم عرفة ومع وجود النهي، لا ينبغي أن تحملنا العاطفة على مخالفة كل ذلك والتعليل بعلل الأصوليين بأن المسألة معقولة المعنى الضعف عن القيام بواجبات ذلك اليوم، ومن كان قادرا فليصم، هذا يعتبر مصادمة للنفس ولا ينبغي. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، اليوم العاشر من شهر محرم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أن الصحابة جعلوا يشكون في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل هو صائم أم لا، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. الخطبة التي هي وقت الظهر، قبل ذلك كانوا مترددين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، فتبين لهم بعد ذلك أنه غير صائم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي نحن أهل الإسلام هذه الأيام عيدنا، ويوم العيد لا صيام، وهي أيام أكل وشرب، وفي لفظ آخر وذكر الله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إذا نشغل تلك الأيام بالأكل وشرب بما أهل الله لنا شكرا لله تعالى، ونذكر الله ونكثر من ذكر الله بدل الصيام، ولا صيام في أيام العيد. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. باب صوم شهر الله المحرم وتأكيد عاشوراء، أي اليوم العاشر من محرم. قال المؤلف قد سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، فقال شهر الله المحرم. استشكل بعض أهل العلم هذا التفضيل
وهذا التفضيل من حيث الخبر ثبت، لكن من حيث العمل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان كما تقول عائشة رضي الله عنها: ليس هناك شهر يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من صيامه بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا. ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله متصلا برمضان، وورد أنه يصومه إلا قليلا. ووفق أهل العلم بين الحديثين الصحيحين بأنه كان في بعض السنوات يصومه كله، وفي بعض السنوات يصوم جله تفريقا بينه وبين رمضان، لأن لا يظن بأنه واجب كرمضان. ولكن لم يثبت أنه صام المحرم كله. ومن حيث الإخبار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأجاب صاحب الفتح على هذا الاستشكال فقال: لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يوحى إليه فضيلة المحرم إلا في آخر أيامه، ولم يتمكن من صيامه لأنه علم في وقت لم يتمكن فيه من التطبيق العملي. وأما شعبان فكان يصومه فعلا. بهذا توفق الأحاديث التي وردت في فضل المحرم وفي إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، ولم يثبت أنه كان يصوم المحرم مع إخباره بفضله. وهناك أوجه أخرى لعل هذا الوجه أقرب والله أعلم. عن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. ابن عباس إنما نفى علمه، ونفيه لعلمه لا يلزم نفي علم غيره، وإلا فصيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، كما تقدم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة. إذن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، لذلك نفيه إنما هو نفيه لعلمه، لا يلزم من ذلك أن غيره علم أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. وأن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل فرض رمضان بسنة، لأن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، في هذه الفترة صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. هذا الأمر فهم منه بعض أهل العلم بأنه أمر وجوب، ولذلك يرون النسخ، والذين لا يرون النسخ كما سيأتي في المتن نفسه إنما نسخ أفضليته. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، أي في السنة الثانية من الهجرة النبوية، فصار تطوعا، وهذا يشعر أنه كان واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام. الأصل في الأوامر الوجوب. وعن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، أي فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا كالحديث الذي قبله
أن من أكل فليصم بقية يومه، يفسر هذا بالإمساك لحرمة الوقت، ومن لم يكن أكل فليصم يستفاد منه عدم وجوب تبييت النية، لأنه أول وجوب، وهذا أول وجوبه، وإن كان واجبا لا يجب تبييت النية في مثل هذه الصورة، فإن اليوم يوم عاشوراء، وهذا يؤيد الأمر السابق أنه أمر الناس بصيامه أن الأمر كان للوجوب. وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن عمر، دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء يأكل، فقال يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر إن اليوم يوم عاشوراء، فقال ابن عمر قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، أي قبل أن ينزل صيام رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم أي فكل معي. فكان عبد الله بن عمر من بين الصحابة من الذين أو ينفرد بهذا الفهم أنه لا يصوم أصلا يوم عاشوراء ما لم يوافق صيامه كيوم الخميس ويوم الاثنين مثلا. وهذا الموقف من عبد الله بن عمر موقف غريب جدا، لأنه كان معروفا بكثرة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وفي أفعاله، واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية. وفي مثل هذا فأنه يرى إنه نسخ ولا يشرع صيام هذا اليوم، وهو فهم انفرد به. وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، أي كأي يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. هذا مبلغ علمه، وهذا الذي علمه، ومن عمل بما علم فقد أحسن، ولكن غيره علم خلاف هذا، على أن الذي ترك الوجوب، وأن المشروعية وأفضليته، وأنه يكفر سنة الماضية، هذا أمر باق فهم غيره من الصحابة. وعن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، من تعظيمهم يوم عاشوراء صيامه واتخاذهم عيدا. العيد في الإسلام لا يصام، ولكن عندهم في شرعهم يعظمونه فيصومونه، ومن تعظيم ذلك اليوم صيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم كما صاموا، مشاركة في السبب نجاة موسى، وشكرا لله تعالى أي لمشاركة في ذلك، لأننا أحق بموسى. إذا كان السبب معروفا لا تضر المشاركة، وإلا المطلوب مخالفة أهل الكتاب في العبادات. ولكن إذا كان السبب سبب المشروعية أو سبب الأمر الشكر لله، لا مانع أن نشترك أهل الكتاب في هذه المناسبة شكرا لله تعالى، هكذا أول بعض أهل العلم. ومنهم من قال أنتم صوموه أنتم أي مع اليوم الذي بعده كما سيأتي، يجعلون هذا الحديث مجملا يفسره ما يأتي من الحديث، وهو أن يصام يوم قبله ويصام يوم بعده 3 أيام مخالفة لليهود. وعن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح، هذا اليوم يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون، فسامه شكرا لله. فقال أنا أحق بموسى منكم، أي كأنه يخاطب أهل الكتاب، فسامه وأمر بصيامه. هذا الأمر أمر تأكيد على ما كانوا يصومون، لأن السبب الأول كانت قريش تصومه في الجاهلية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون وسأل وبينوا السبب، قال أنا أحق بموسى فصامه وأمر الناس بصيامه أمر تأكيد، وإلا فالمشروعية سابقة. وأن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. قوله صلى الله عليه وسلم ومن شاء صام ومن شاء فليفطر، هذا التخيير هو الذي لم يعلمه عبد الله بن عمر، وإنما علم أنه يوم كان يصام قبل نزول رمضان فترك بعد ذلك، لم يترك تركا، وإنما خير المسلمون بين صيامه وبين إفطاره. متفق على هذه الأحاديث كلها. يقول المؤلف هذه الأحاديث كلها متفق عليها بين الشيخين وأحمد، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ كالأمر الذي صدر ثم التخيير، وهذا التخيير يدل على أنه كان أمر أمر وجوب ثم نسخ، ويقال لم يجب بحال أي من أهل العلم من فهم إنه لم يكن واجبا يوما ما، بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وفي هذا نظر، تأكيد استحبابه لم ينسخ، لأن التأكيد باق كما كان، بدليل أنه يكفر السنة الماضية، وهذا الأمر وهذا الترغيب يدل على تأكيد استحبابه. لذلك لو قيل كان واجبا ثم نسخ فبقي استحباب تأكيده يكون أولى، وعلى كل هما قولان لأهل العلم. وعن ابن عباس قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، وهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى، فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فإن وقع في نفوسكم شيء من أننا وافقنا اليهود والنصارى في صوم هذا اليوم وهو يوم يعظمونه ومن تعظيمهم يصومونه، ونحن سوف نخالف، إن بقيت إلى العام المقبل فسوف نصوم التاسع قبله، وبذلك خالفنا. هكذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تمنى عليه الصلاة والسلام. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. وبناء على عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصوم لو عاش إلى العام المقبل اليوم التاسع، يرى أهل العلم استحباب اليوم التاسع لمن يريد أن يصوم عاشوراء عليه أن يصوم تاسعاء ثم عاشوراء، وبذلك يكون خالف اليهود والنصارى وحقق ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء، يعني يوم عاشوراء. وهذا فهم لبعض أهل العلم، أي ينقل عاشوراء إلى تاسعاء، وهو فهم ليس محل اتفاق، بل فهم غريب، بل المشهور عند أهل العلم سلفا وخلفا يصوم التاسعاء قبل عاشوراء، ويوم عاشوراء باق على حاله وهو اليوم العاشر فيصوم قبله تاسعاء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما، رواه أحمد. إلا أن هذه الرواية الأخيرة زيادة أحمد، زيادة التي عند أحمد ضعيفة منكرة، قال بعض أهل العلم هكذا. الثابت الأمر أو العزم على صوم يوم قبله ولو ثبتت هذه الزيادة يكون صيام عاشوراء على الوجه الآتي: إما أن تصوم عاشوراء فقط، هذا وجه أو درجة. الدرجة الثانية تصوم تاسوعاء وعاشوراء. الدرجة الثالثة تصوم تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر. هكذا جعلوا ثلاث درجات، أي بعد إثبات هذه الزيادة. وإن لم تثبت الزيادة فهي إلى الآن غير ثابتة فيما نعلم، يكون المشروع صوم يوم عاشوراء وقبله يوم تاسوعاء. لهذا تقع مخالفة اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في صوم شعبان والأشهر الحرم، الأشهر الحرم وذي القعدة وللحجة ومحرم ورجب، ثلاثة فرد وواحد فرد، ثلاثة متتابعة: ذي القعدة، ذي الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم، وصيام الأشهر أشهر الحرم بالنسبة لبعضها تقدم التنصيص عليها، ولكن بالنسبة لبعضها مثل القعدة ورجب لا أعلم في ذلك حديثا خاصا غير هذا العام. إن ثبت الحديث الذي أمامنا يكون صيام الأشهر الحرم بصفة عامة مشروع، والحديث فيه مقال كما سيأتي. من أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. رواه الخمسة ولفظ ابن ماجه: كان يصوم شهرين شعبان ورمضان، شهرين متتابعين. قيل في ذلك تعظيما لرمضان، وقيل لأن هذا الشهر يغفل عنه الناس كثيرا، شهر شعبان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، وذكروا لذلك حكما كثيرة، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك. فصيام شعبان كله أحيانا وجله أحيانا هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يحث أمته على الوصال وأن يصوموا شهورا متتابعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لذلك يقوى على أن يصوم شهرين متتابعين بالنسبة لشعبان ورمضان. وإن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل ذلك دائما، بل في بعض السنوات يصوم إلا قليلا، أي شعبان يصوم جله، وفي بعض السنوات يصوم كله تفريقا بينه وبين رمضان. وعن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ: ما كان يصوم من في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، أي في بعض السنوات كما قلنا. بهذا وفق أهل العلم بين الحديثين. وفي لفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق على ذلك كله، أي أحاديث عائشة. وأما حديث أم سلمة لما أعتقد لا يدخل في هذا الاتفاق فينظر. وصيام شعبان ورد ألا يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين، وورد عدم صيام النصف من شعبان. والتوفيق بين هذه الأحاديث: لا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان أو يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق ذلك عادته صوما كان يصومه كيوم الاثنين ويوم الخميس. كذلك النصف من شعبان ما لم يبدأ الصيام من أوله. أما من صام شعبان من أوله إلى آخره أو بدأ صيام شعبان من أوله ولم يترك إلا قليلا لا يدخل في هذا النهي. والنهي المؤكد أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط بنية أنه من رمضان، لكن لو صام عادته كيوم الاثنين ويوم الخميس أو صام الشهر كله لا يدخل في هذا النهي. وعن رجل من باهرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة رحمة فقال ما لي أرى جسمك ناحلا، لماذا هذا النحول وهذا الهزال، ما السبب؟ هكذا يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم فيلاحظ ظروفهم. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا ليلا، أي منذ فارقتك من العام الماضي إلى هذا الوقت أكون صائما لا أكل الطعام إلا ليلا. قال من أمرك أن تعذب نفسك أن تصوم السنة كلها صوم الدهر؟ وصوم الدهر منهي عنه لهذا الغرض لأنه يؤدي إلى الضعف وإلى العجز عن أداء الواجبات الأخرى غير الصيام، والواجبات كثيرة وربما يؤثر في صحة الإنسان. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى وإني قوي على الصيام لذلك صمت. قال صم شهر الصبر ويوما بعده، شهر الصبر هو شهر رمضان، صم شهر رمضان ويوما بعده أي ثاني العيد لأن يوم العيد لا يصام. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده، شهر رمضان ويومين بعد رمضان ثاني العيد وثالث العيد. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده. هكذا جاء التنصيص على هذه الأيام. وثبت الحث على صيام ست من شوال، وهل بين هذا وذاك الحديث تعارض؟ هذا خاص وذلك عام، أي حتى إذا كان لا يريد أن يصوم الست كله ويرى في نفسه القوة على الصيام فليقتصر على صيام شهر رمضان وثلاثة أيام بعد رمضان، والأكمل أن يكمل الستة الأيام. ثم قال وصم أشهر الحرم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه. والحديث من حيث التثبت عن صحته وعدم المقال قيد بحث، لأنه اشتمل على حكم فيه غرابة وهو الحث على صيام أشهر الحرم كلها، الأشهر الأربع، والوارد في بعضها في محرم في شهر محرم أما رجب وذي القعدة لا نعلم إلا هذا الحديث العام، لذلك الحديث يحتاج إلى تحقيق خاص. نعم.
باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والترمذي والابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
ما بالحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، يقصد صيام اليومين ويجتهد في صيام هذين اليومين الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد، أي من غير حديث عائشة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس، سأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا بيان للسبب في حرصه عليه الصلاة والسلام وتحري صيام يوم الاثنين والخميس لتعرض أعماله على الله وهو صائم. رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فصار بالنسبة ليوم الاثنين لسببين اثنين، يصوم يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الأعمال، ويوم الاثنين لسببين. السبب الأول يوم تعرض فيه الأعمال، السبب الثاني يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم وبدأ فيه نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، شكرا لنعمة الله، نعمة الوجود ونعمة إنزال القرآن، إضافة إلى أنه يوم تعرض فيه الأعمال، كان يتحرى صيام يوم الاثنين. والإنسان الذي يحب أن يعي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به يصوم هذين اليومين، وبصفة خاصة يوم الاثنين، ولا يعدل بهذا الهدي بدعة، بدعة المولد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شكر نعمة وجوده عليه الصلاة والسلام ونعمة نزول القرآن تؤدى ويؤدى هذا الشكر بالصيام، بصيام يوم الاثنين، لا يسع أمته إلا أن يفعلوا كما فعل. وأما استبدال ذلك بالاحتفال واعتبار الاحتفال دينا والاستدلال على الاحتفال بصيام يوم الاثنين، هكذا المبتدعة إذا عرضوا ونوقشوا في الاحتفال قالوا هذا اليوم يوم الاثنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وبين لأنه هو اليوم الذي ولد فيه. إذا احتفلنا للشهر الذي ولد فيه واليوم الذي ولد فيه معنى ذلك عملنا بما عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اهتم بذلك اليوم وصام فيه لأنه يوم ولد فيه. والجواب واضح، إذن فلنكثر من الصيام في هذا اليوم لا يكفي ذلك. وأما الزيادة واعتبار أن ذلك من الدين افتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في دينه، والافتيات والزيادة على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرع اتهام له بعدم التبليغ، واتهام للدين بأنه لم يكمل. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أكمل هذا الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكامل لا يكمل، تحصيل حاصل، إذن الدين كامل. يقول الإمام مالك، مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، يقول رحمه الله من أحدث في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. من يرضى لنفسه أن يقف موقف المتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لم يبلغ البلاغ الكامل وأنه كتم بعض الأشياء؟ وصرحت الرافضة بل الصوفية بهذا الكتمان، حيث زعموا لأن هناك تعليمات لم يعلمها بعض الصحابة، إما علمها علي أو أولاده أو بعض مشايخ الطرق، فصلاة الفاتح، صلاة الفاتح عند الطريقة التجانية لم يعلمها أحد من الصحابة، لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في زعمهم لأحد من الصحابة، ولكنه سافر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا إلى المغرب إلى فاس، واعطى الطريقة هناك في فاس، ما كلف صاحب الفاس ليأتي إلى المدينة، ولكن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر إلى المغرب إلى فاس ليعطي صاحب الطريقة صلاة الفاتح. ما أكبر الفضيحة، هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وجعلوا صلاة الفاتح هذه أفضل من أن يختم الإنسان 6,000 ختمة، أي بدلا من أن تختم القرآن 6,000 مرة لك أن تقرأ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. المرة الواحدة من هذه الصلاة أفضل من 6,000 ختمة، وهذه الصلاة لم يعلمها الصحابة. وهل هذا من الدين؟ هكذا يفعل بعض من ينتسب إلى الإسلام أعمالا تخالف ما جاء به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي أن يسرى إلى الروافض وتعليماتهم وإلى المتصوفة، ويؤخذ الدين من كتاب الله ومما سهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الغنى.
باب كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت الصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري، رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في 7 من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال هلموا إلى الغداء، فقلنا يا رسول الله إنا صيام، قال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال أتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فافطروا، فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، رواهما أحمد. وعن عبد الله بن بشر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينظر، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره.
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. أما يوم الجمعة فهو يوم عيد، العيد الأسبوعي، والعيد لا يصام، ويوم السبت مخالفة لأهل الكتاب. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم، أي ما لم يصم الإنسان قبله يوما أو بعده يوما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. أن يكفي أن تقدم يوما أو تصوم بعده يوما، لا يلزم أن تصوم قبله وبعده. رواه الجماعة إلا النسائي والمسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. حتى القيام لا ينبغي أن يختص يوم الجمعة بقيام، ولكن تعمل العبادات المشروعة من الإكثار على من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأخبر أن الصلاة تعرض عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. فقيل له: كيف تعرض عليك وقد أرمت أي صرت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تؤكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا كما دفن في كفنه في هذا القبر حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث. لذلك الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة مطلوب ومشروع، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقتصر على ذلك بدل إحياء تلك الليلة بالاحتفال بالاجتماع كما يفعل بعض الناس في بعض الأوقات. ولا تقتصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لو وافق مثلا يوم عرفة نصوم، لأنه وافق يوما نصوم فيه يوما شرع فيه الصيام. وقد صام النبي، وقد شك الصحابة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان صائما يوم عرفة وهو يوم الجمعة، لأنهم يعلمون إنه كان حريصا على صيام يوم عرفة ولو وافق يوم الجمعة. ولكن شكهم هل كان صائما ولو كان واقفا بعرفة، لذلك أرسلوا إليه بقدح من لبن فشرب، فأعلن لهم بذلك أنه غير صائم، لا لكونه يوم الجمعة ولكن لكونه واقفا بعرفة. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ أي عندك نية لتصومين غدا؟ قالت: لا. قالت: أفطري. فأمرها بالإفطار. هذا الاهتمام يدل على أن صوم يوم الجمعة إن لم يكن محرما يكون مكروها كراهة مشددة، كراهة تحريم. وهذا النهي وهذا الاهتمام يستنبط من هذا تحريم صوم يوم الجمعة وحده إلا لمن يصوم قبله يوما أو بعده، وإن لم يقتنع من لم يقتنع بالتحريم الكراهة واضحة، كراهة تصل إلى كراهة التحريم والمعنى واحد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، هو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع، وهذا فقه للمؤلف. التطوع كل التطوع لا يلزم بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. فإذا دخلت في نافلة من النوافل، من نوافل الصلاة أو الصيام، لا يكون لازما بالشروع فيه. قد تصوم يومك المعتاد كيوم الاثنين ويوم الخميس، وتكون مثلا مدعوا عند أحد إخوانك وعز عليه أن تبقى صائما ويرغب أن تتناول من طعامه، وتطيبا لخاطره ومحافظة على المحبة بينك وبينه تفطر وأنت صائم في مثل هذه المناسبة. شرع هذا، أي إن المتطوع أمير نفسه، إن دعت الحاجة إلى أن يفطر له أن يفطر. كذلك لو دخلت في نافلة من الصلاة وبدا لك أن تقطع، كان قيمة الصلاة فخشيت تفوتك الركعة، لك أن تقطع، فإن هذه النافلة لم تلزم بالشروع فيها. ولكن هناك تطوع ونافلة يلزم بالشروع فيها، وهي تطوع الحج والعمرة. أخذ ذلك من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لو أحرم الإنسان بالحج فلتكن هذه المرة هي المرة الثالثة أو الرابعة له، وقد حج حجة الإسلام وتطوع كثيرا، وهذه مرة من المرات يتطوع. وكذلك العمرة طالما أحرم لزم أن يتم، لا يجوز له أن يخرج من الحج أو من العمرة. ما يفعله بعض الناس يحرم بالعمرة فيمر على جدة كما جاء في الأسئلة بعض المرات، ويرى أنه يتأخر في جدة طالما يتأخر فيفسخ ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويحسب أنه تحلل بذلك، وهذا غلط. لا يزال محرما وهو في ملابسه، إذ لا يملك الخروج من الحج والعمرة إلا بإتمام أعمال الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله، طالما شرعت في العمرة يجب أن تتم، وكذلك الحج. هذا التطوع وحده هو الذي يلزم في الشروع فيه، تطوع الحج والعمرة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده، وكالأحاديث التي قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. هذا الحديث كالأحاديث التي قبله فيه النهي عن صيام يوم الجمعة، أي إفراد يوم الجمعة بصيام، لأن يوم الجمعة عيد أسبوعي والعيد لا يصام، ولكن يزيل هذا إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون إليه يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، رواهما أحمد. هذا الحديث يؤكد ما تقدم، وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام عدم الصيام زيادة على القول بالفعل، حيث دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر ليؤكد للناس بأنه لا يصوم يوم الجمعة. وهذا لا يمنع أن يصوم إذا صام يوما قبله أو يوما بعده كما تقدم. هنا بعض آراء غريبة يستحسن أن ينبه طلاب العلم على مثل هذه الآراء. رأي ينسب إلى المالكية، ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم الجمعة، قالوا: ليس بمكروه. فاستدلوا بدليل قياسي يصطدم مع الأدلة النقلية، فقالوا: يوم كان لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده. هذا الدليل. قالوا: إذا كان يوم الجمعة لا يكره صومه مع غيره، فإذا صام قبله يوما أو بعده يوما لا يكره، إذا لا يكره أن يصام وحده. عد الإمام الشوكاني هذا الاستدلال استدلالا غريبا، ووجه الغرابة لأنه يخالف النص الصحيح السريح الذي ينهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام. لأن هذا القياس هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه منصوب في مقابلة النص الصحيح أو النصوص الصحيحة. وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يبتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. هكذا روي الذي دعانا إلى ذكر هذه الأقوال، وإن كان مثل هذه الأقوال لا تذكر إلا لطلاب العلم المؤهلين، ولكن نحن نفترض أن يوجد في المجلس طلاب علم يستفيدون من مثل هذا البحث هذا الذي دعانا إلى ذكر هذا القول. ويقول الإمام الشوكاني: وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه. قال النووي: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. يقول الإمام النووي: والسنة مقدمة على ما رآه الإمام مالك وغيره. وقد ثبت النهي عن صيام يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. هذا هو خير ما يقال. لو قال قائل من المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك: ما الذي حمل الإمام مالك على مخالفة النص الصحيح الصريح واستعمال القياس وأتباعه؟ يقال بالنسبة للإمام: إن الحديث لم يبلغه. وعدم بلوغ هذا الحديث إلى الإمام مالك لا غرابة فيه. وقد ذكرنا غير مرة أن بعض الصحابة يخفى عليهم أو تخفى عليهم بعض الأحاديث ويطلع عليها بعض الصحابة ويستغرب الذي لم يطلع. إذا كان بعض الصحابة قد تفوته بعض النصوص، لأن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر لا أحد يحيط بها، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وأكثرهم اطلاعا واشتغالا بالحديث الإمام أحمد، ومع ذلك لا يعتقد أبدا بأنه أحاط بجميع الأحاديث، فما بال غيره. لذلك خير عذر يعتذر به للإمام مالك في مثل هذا المقام ما قاله الإمام النووي، وهو: ومالك معذور فإنه لم يبلغه. وقال الداوودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه، رحمه الله. هذا هو الإنصاف، ولكن هذا الإنصاف بعض المتأخرين يراه طعنا. كيف يقال إن مالكا لم يبلغ هذا الحديث؟ وهذا لا يستغرب هذا الاستغراب إلا من ليس من أهل العلم. طالب علم لا يستغرب أبدا إذا قيل إن مالكا أو إن الإمام أبا حنيفة أو إن الشافعية أو إن أحمد لم يبلغ هذا الحديث، إذا قال بعض أصحابه وبعض أهل العلم هذا، لا يستغرب أبدا، بل ينبغي أن يقبل ذلك. هذا هو العذر المقبول. وإلا لو قيل إن مالكا بلغه هذا الحديث وصح عنده ثم خالفه، هذا هو الطعن فيه، هذا الذي لا ينبغي أن يقال إلا عند الاضطرار. إذن يقال إن مالكا لم يبلغه الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم الجمعة على انفراد إلا إذا صيم قبله يوم أو يوم بعده. واختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأعدل الأقوال إنه يوم عيد، ويوم عيد لا يصام. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه الخمسة إلا النسائي. إذا لم يجد ما يتناوله إلا عود عنب، أي من الكرم، عودا من الكرم أو قشرة شجرة، فليمضغ لئلا يصوم ذلك اليوم يوم السبت. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الجمعة، وقد لا يوجد مفطرا يوم الجمعة، وإن كان هذا يتعارض مع ما تقدم، لكن إن ثبت هذا يحمل على أنه يصوم مع غيره، إما مع يوم قبله أو يوم بعده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. صوم أيام البيض ثبتت وهل صوم ثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام البيض أو غيرها؟ اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة سردها الإمام ابن حجر في الفتح، فأعدل الأقوال التي رجحها الحافظ ابن حجر إن ثلاثة أيام من غير أيام البيض، أي يصوم أيام البيض الثالث عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إن شاء من أول الشهر وإن شاء من وسطه وإن شاء من آخره يصوم، ولا يبالي بأي يوم يبدأ. معنى هذا إنه يصوم من كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيام من أيام البيض وثلاثة أيام دون تعيين من أوله أو من وسطه أو من آخره، ويتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، هذه الأيام كلها كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. هكذا عادته عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا أمر. وأما صيام ثلاثة أيام من غير أيام البيض فمن فعله، لذلك رأى بعضهم إن صيام ثلاثة أيام من غير أيام البيض من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم تسلم هذه الخصوصية. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ويأتي بيان ذلك. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال بعض أهل العلم هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام إذ لم يرد فيه أمر موجه إلى الأمة. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، سواء كانت الأيام الثلاثة من أيام البيض أو من غيرها، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة. رواه ابن ماجه والترمذي.
صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام، قال إني أقوى، قال إن قلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما، فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفة. رواه أحمد. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها.
باب من صام، باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. يفهم من ترجمة المؤلف إنه يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم. هذه الأحاديث فيها النهي عن صوم الدهر، وصوم الدهر منهي عنه، ولكن اختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة. والذي يفهم من صنيع المؤلف إنه يفهم من هذا النهي أنه نهي كراهة. والحديث الأخير الذي فيه ضيقت عليه جهنم هكذا وضم كفه، هذا الحديث يدل على التحريم، إلا أنه حمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها، أي من صام الدهر ومع ذلك يترك الأيام المنهي عنها كأيام العيد، يكون الحكم في حقه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. ومن صام الدهر كله بما في ذلك الأيام المنهي عنها يكون في حقه النهي للتحريم. وعلى كل لا ينبغي ارتكاب هذا المنهي عنه، بل يجب الوقوف مع السنة بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك صوم داود أفضل الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فنواصل درسنا بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل يقول: يحتج بعض الغلاة من أهل الصوفية دعاة الاتحاد الذين يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى قد يتحد مع عبده، كما يقول بعض المتصوفة، لأن العبد الرباني قد يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، عبد من عبيد الله وليس بنبي، يصل عند بعض غلاة المتصوفة إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، هذا إشراك في الربوبية، ولا يصل إلى هذه الدرجة حتى الأنبياء. من زعم أن إنسانا ما سيصل إلى درجة التصرف في الكون، وأنه يصل إلى درجة إذا قال لأي شيء كن فيكون ذلك الشيء، قد أشرك بالله تعالى شركا لم يشركه كفار قريش، لأن كفار قريش إنما أشركوا بالله تعالى في عبادته ولم يشركوا بالله تعالى في ربوبيته، بل كانوا يعتقدون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا اعتقاد كفار قريش، أي يجمعون بين الشرك وبين التوحيد، بين توحيد الله تعالى في ربوبيته والإشراك به في إلهيته. وقد تفوق الصوفية أحياناً في هذا الباب كفار قريش في الشرك.